يطيب لي أن أكون برفقتكم مستمعي الأحباء، وأتطلع إلى نصف ساعة غنية ومفيدة مع مقطع جديد من الإنجيل كما خططه لنا ريشة البشير لوقا. كنا قد تأملنا في الحلقة السابقة في ثلاث لآلئ ثمينة هي أمثال ثلاثة تفوه بها الرب يسوع المسيح، مسجلة في الفصل الخامس عشر من إنجيل لوقا. أما اليوم فنصل إلى الأصحاح السادس عشر، حيث نقف أمام إنسان كان هدف حياته تجميع التراب إن صح التعبير، فهو لم يرى في الحياة هدفا أكثر من جمع المال. نقرأ مع ميسون من الفصل السادس عشر من الإنجيل بحسب لوقا بدءا من الآية الأولى فيه.
وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: صنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء في ما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال.
صديقي، إن كنا نحن نشبه البنين الضالين الذين أضعنا ليس أموالنا بل حياتنا في بعدنا عن الله الآب خالقنا، إلا أننا نشبه أيضا الوكيل في علاقتنا بالله السيد الأعظم. نحن نعيش اليوم في عالم الازدواجية والتناقض، ازدواجية بين الإيمان أو العقيدة وبين تطبيقها أو الحياة، وتناقض بين ما ننادي به ونسلم بصحته وبين ما نتبناه فعلا. فقد قيل وبحق إن لكل امتياز مسؤولية، ولكننا وهبنا امتياز الحياة ونرفض في أحيان كثيرة مسؤوليتها. أعطينا صحة ومالا ومواهب مختلفة، لكننا لا نعيش كوكلاء عليها بل كمالكين، وهذا تناقض فاضح. كثيرون كتبوا فوق العتبة العليا من مداخل منازلهم: الملك لله وحده، بينما هم يطالبون بالإيجار. بكلمات أخرى، إنسان اليوم فقد الحس بأنه وكيل على ما أوكل إليه، وصار يتصرف في جسده وصحته وماله ومواهبه على هواه وحسب رغباته. ألم يقتل الكثيرون أجسادهم بالسجائر والمشروبات الكحولية؟ ألا يقتل الكثيرون ويزهقون أرواحهم عندما يقودون سياراتهم بسرعة جنونية؟ لقد أهان الإنسان جسده وصحته وحياته، وأهان بذلك الله الذي خلقه وكيلا على هذه كلها. أجل مستمعي، أنت وكيل على حياتك، وأنا وكيل على حياتي، وسيأتي يوم يستدعينا السيد الأعظم ويطلب إلينا، لا بل يأمرنا قائلا: أعطي حساب وكالتك. ويأتي الحكم: أنت لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فماذا ستفعل يومها؟ لما لا نفكر منذ الآن كيف نكون أمناء فيما أوكله الله إلينا من موارد مادية ومعنوية؟ لأننا في يوم قادم سنعطي حسابا عن هذا كله. هذا الوكيل الذي سمعنا قصته والذي لم يكن أمينا في مال سيده يواصل ويستمر في عدم الأمانة ويختلس أو يسمح باختلاس المزيد منها، فيذهب إلى المديونين ويسامحهم على حساب سيده ببعض ما كانوا مديونين به، والحجة لذلك أنه يريد أن يؤمن مستقبله. لم يرد أن يشتغل، ولا سمحت له نفسه أن يستعطي، أعني أن يأخذ من تعب غيره علانية. لم ير مانعا أن يسلب أجرة وثمرة تعب غيره سرا ويبذرها، لكن أن يستعطي علانية لم يرد. أي تناقض هذا؟ أن يبدو مستقيما أمام الناس ونفسه من الداخل تغوص في الشر وتغرق في وحل الخطية، وأي تناقض فيه إذا سامح مديوني سيده وليس من حقه ذلك، فهو وكيل وليس مالكا، وليس له أن يسامحهم إلا بعلم وإذن سيده. أي تناقض فيه إذا سامحهم وتأمل أن يوظفوه هم لأنه حسب الظاهر عمل معهم معروفا، بينما هو سرق جيب سيده. ترى هل سيستأمنوه هم على أموالهم؟ هذا ما طمع هو فيه، لكن عبثا. والرب يسوع إذ يسرد هذه القصة على تلاميذه وعلينا من بعدهم، فهو يبين أنه لا يوافق على سلوك هذا الوكيل، بل على العكس يدعونا لكي نكون أمناء فيما أوكل إلينا. يقول: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ بكلمات أخرى، هو يدعونا أن نحسن استعمال الموارد المادية التي جعلها الله بين أيدينا، أن نكون أمناء في القليل، أن نكون أمناء في مال الظلم، أي أموال هذا العالم عندما نقابلها بالحق الإلهي. ولا يجب أن نسمح لقلوبنا أن تسبى بمحبة المال كوكلاء وخدام لله، لأن محبة المال ستفرض علينا أن نبتعد عن محبة الله. لا تقدرون، قال المسيح، أن تخدموا الله والمال. مستمعي، كيف تستخدم مالك؟ هل توظفه لأهداف خالدة وأبدية؟ يوما ما سيفنى هذا المال، فماذا تكون ربحت أنت؟ هل تسدد إعواز المحتاجين بواسطته؟ هل توظفه في خدمة الإنجيل وملكوت الله؟ حقا لقد أقام الواحد فينا في عقله من الداخل معادلة حسابية مغلوطة حين ساوى بين الامتلاك أو التملك والأمان، أو بين امتلاك المال والأمان أو الاستقرار، إلى حد أننا استغنينا عن التفكير بالأمان والاستقرار، وصار شاغلنا الشاغل امتلاك المال. أنا لا أنكر أن التملك يعطي نوعا من الشعور بالاستقرار والطمأنينة، ولا أنكر أن الاحتياج سبب رئيس للقلق والخوف من المستقبل، لكن يخطئ جدا من يتصور أن الأمان الحقيقية أو الاستقرار هو في المال. صديقي، أرجو أن تفكر جيدا أين تضع ثقتك واتكالك، لأن كل من اتكل على غير الله يخيب. نأتي إلى بعض الآيات الصعبة التي تشكل مثار جدل عند الكثيرين. فقد سمع المسيح في حديثه عن وكيل الظلم الفريسيون فاستهزأوا به، فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، إن المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله. الخطية التي أطاحت بالملاك وحولته شيطانا، والتي جلبت اللعنة والطرد على آدم وحواء، كانت الكبرياء، الاستعلاء، وهي الخطية التي ستودي بك إلى الجحيم لا سمح الله. الكبرياء أو الاستعلاء هي أن لا ترى مدى عجزك عن إرضاء الله، وبالتالي تظن نفسك صالحا وبرا فلا تطلب الرحمة ولا تتوب. أنا وأنت مستمعي، نحن بالخطية بعيدان عن الله لأننا عبيد للخطية، والميول الشريرة كامنة فينا، وما لم نرى حقيقة حالتنا، ولا سيما إن ارتدينا رداء التدين أمام الناس، ما لم نرى حقيقة قلوبنا نكون قد حكمنا على أنفسنا بالهلاك والموت. ثم يقول المسيح: ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. نحن نعيش في عصر العلوم، عصر يتصف بالأسئلة، حتى زادت الأسئلة عن الإجابات، وطلب الإنسان تفسيرا علميا لكل شيء في شتى المجالات، ولا عيب في ذلك. من هذا المنطلق أن يسأل الواحد في صحة ودقة الأسفار المقدسة ليس عيبا، أن نتحقق من أن الكتاب المقدس الذي نحمله بين أيدينا هو كلمة الله ليس خطأ. لكن الخطأ، كل الخطأ، هو أن نتهم الكتاب المقدس بأنه محرف وسواه، ونحن لا نملك الإثباتات على ذلك. كثيرون يطلبون قائلين: كيف تثبت أن الكتاب المقدس، أعني التوراة والإنجيل، لم يحرفا؟ وأنا أرد على هذا السؤال بسؤال آخر: كيف تثبت أنت أنه محرف؟ هل لديك الإثباتات التاريخية؟ هل أنت تملك النسخة الأصلية منه وقد قابلتها مع النسخ الموجودة اليوم؟ وإلا من أين لك أن تدعي وتزعم شيئا لا تقدر حتى على إثباته؟ وهل أنت وسواك من أصحابي ومشيعي هذا الزعم أصدق من المسيح الذي قال إن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط كلمة واحدة من الناموس؟ فمن نحن لكي نوجه اتهامنا إلى كتاب الله؟ وعلى النقيض من ذلك، توجد عشرات الأسباب التي تدعو إلى التأكيد على صحة الكتاب المقدس ودقته وحرفيته، وما عليك إلا أن تكتب لي إذا أردت أن تعرفها. أرجوك مستمعي أن تعطي الإنجيل وكلام المسيح فرصة حتى يغير حياتك، فتختبر في نفسك ليس صحته فقط، بل وقوة تأثيره أيضا. يضيف الرب يسوع في العدد 18 من الفصل 16 من إنجيل لوقا قائلا: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. وإذا قارنا قول المسيح هنا مع أقواله في مواضع أخرى، نفهم جليا أن الطلاق محرم في المسيحية ولا يسمح به إلا لعلة واحدة أو سبب واحد، الزنا. ثم يتابع المسيح حديثه عن محبة المال ونتائجه الوخيمة، ويوافينا الآن بقصة جديدة رائعة تقرأها لنا ميسون من إنجيل لوقا والفصل 16 بدءا بالآية 19.
وكان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر إذ طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني، أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون.
هذه هي قصة الغني ولعازر المسكين، لا بل قل هي قصة العذاب والعزاء، وقصة المعادلات البشرية المنقلبة. يقولون على المستوى الشعبي إن السماء أو النعيم على الأرض، والجحيم أو النار على الأرض. والمقصود، لو أنك كنت غنيا فأنت في النعيم، لكن إن كنت فقير الحال فأرضك هي الجحيم. هذه معادلة الأرض، أما معادلة السماء فغير ذلك. فتجد أن من كان غنيا لنفسه وهو على الأرض وأعطى القفى لله وللناس كان العذاب مصيره، أما المسكين الذي لم يجد ما يشبع بطنه هنا فقد كان غنيا لله مؤمنا به، إذ ليس له غيره ممن يستند عليه. وهذه هي مشكلة أصحاب الأموال الرئيسة، صار المال سندهم من دون الله. المال بذاته ليس شرا، ولكنه شرك يجب الاحتياط منه. توجد معادلة بشرية ثانية تبطل أيضا بحسب قصة هذين الرجلين، إذ يقال إن السعة أو الكفاية المادية علامة من علامات رضا الله، بينما المرض والعوز عقاب أو قصاص ودينونة على الخاطئ. ومرة ثانية تأتي السماء لكي تزعزع هذه المعادلة. هل حقا كان الغني الذي أغلق قلبه عن إسعاف المحتاجين، هل كان يعمل رضا الله ومشيئته؟ كلا، وإلا لما صار ما صار إليه. وهل المسكين يتعذب لأن الله غاضب منه؟ أيضا كلا. يبدو أننا سنخرج بمعادلات كثيرة في هذا اليوم، فالقصة مشبعة بالمعاني وعقارب الساعة تسبقنا. وفي ذلك أنوه إلى قول دارج آخر بين الناس، أن نتمتع اليوم ومن بعدنا الطوفان، أي دعنا لا نحمل ولا نحسب حساب ما بعد الموت، وكأن الموت هو نهاية كل شيء. والسماء تعلن بطلان هذه النظرية أيضا، فلا الغني فقد إحساسه عندما مات ولا الفقير، بل وجد كل منهما في مكانه، واحد يتعزى ويفرح يتمتع بمحضر الله والأنبياء والقديسين الذين رحلوا، والآخر يتعذب وينكوي في النار. فالنعيم حقيقة والجحيم حقيقة ثابتة، ليس ذلك فقط، بل والإنسان لا يموت فيهما، بل تبقى روحه إما في نعمة ولذة دائمة، وإما في عذاب أليم إلى أبد الآبدين. لقد أشاع البعض فكرة وجود مكان ثالث يتوسط الجحيم والنعيم، أو حتى فكرة إمكانية النجاة من الجحيم بعد قضاء سنين فيها، إلا أن المسيح واضح في سرده لهذه الحادثة، ولا يبقى مجال للتخمين أو الترجي. يقتبس المسيح قول إبراهيم للغني الذي يطلب نجدة قائلا: بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. بمعنى أن لا أحد يقدر أن يخرج من حكم عليه بالعذاب. هو موقف صعب وأليم، والله بمحبته يعطي الإنسان ليس يوما لتقرير مصيره، بل سنين هذا عددها يحاول أن ينبهه فيها إلى التفكير بأبديته. وهنا يطرع منعطف جديد على القصة، عندما يطلب الغني الذي في العذاب من النبي إبراهيم أن يرسل لعازر إلى أهله وذويه يحذرهم حتى لا يأتوا إلى مكان العذاب نظيره، ويجيبه إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمع منهم، أي عندهم كتب التوراة، فماذا يعوزهم بعد؟ وهذا حق. كتاب الله المقدس خير مرشد لك ولي إن نحن أوليناه اهتمامنا، فيه ما يكفي من الإرشادات الواضحة حتى نعرف كيف نهرب من غضب الله المعلن على شر الإنسان وإثمه. ويرد الغني من الجحيم: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. وهذا عذر لا غير، هذا الرجل لا يكتفي بكتاب الله بل يطلب معجزة. ولكن الرد واضح هنا يا صديقي، لأن الإنسان إن لم يسمع كلمة الله ويطعها فلن يؤمن حتى لو قام واحد من الأموات. هل أنت ممن يطلبون المعجزات؟ هل قلت لو عشت في أيام المسيح ورأيت معجزاته لآمنت به؟ إبراهيم: لا أنا، يجيبك قائلا: إن كنت لا تؤمن بكلام الله فلن تؤمن حتى لو تمت المعجزات لك. إذن الفرصة هي اليوم والآن بالإيمان بكتاب الله المقدس، هو دليلنا لخلاص نفوسنا. أنا لا أوجه هذه الرسالة للأغنياء فقط، ولا يجب أن تظن إن كنت فقيرا أنك ستحظى بالنعيم لأنك كذلك، فالموضوع ليس موضوع فقر أو غنى هنا، ولكنه موضوع فقرك لنعمة الله أو استثمار حياتك له. هذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي.
الله يعطينا فرصة جديدة حتى نتوب عن خطايانا وعن شر قلوبنا ونرجع إليه مؤمنين بالمسيح الفادي، ولنا الخيار وعلينا تقع مسؤولية اختيارنا.